بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول أو سنبدأ القراءة إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب المبارك، هو تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام عبد الرحيم ابن الحسين العراقي رحمه الله تعالى. أما عن ترجمة الحافظ العراقي رحمه الله تعالى مختصرة من المحقق لهذا الكتاب، فيقول: أما عن ولادته وتسميته، فقد ولد الحافظ العراقي رحمه الله تعالى سنة 725 في منشئة المهرني بين مصر والقاهرة على شاطئ النيل، محل إقامة والده، إذ كان والده آنذاك في خدمة الشيخ تقي الدين قنائي رحمه الله تعالى. وقد منح الله سبحانه وتعالى الحافظ العراقي من صفاته الخلقية والخلقية ما يؤهله المكانة التي وصل إليها من العلوم، فكان رحمه الله تعالى تمتع بشخصية متكاملة في المظهر والقدرات، هيأ الله له بها القبول في قلوب الناس. قال بعض من ترجم له وصفا شخصا: أخبرنا غير واحد من تلامذتي أنه كان معتدل القامة، للطول أقرب، مليح الوجه، منور الشيبة، كث اللحية. أما بالنسبة للأخلاق فكان رحمه الله تعالى صالحا خيرا دينا ورعا عفيفا صينا متواضعا حسن النبرة والفكاهة، منجمعا ذا أخلاق حسنة، منور الشيبة، جميل الصورة، كثير الوقار، قليل الكلام، إلا في الضرورة فإنه يكثر الانتصار، تاركا لما لا يعنيه، طارحا للتكلف، شديد الاحتراز في الطهارة. وكان رحمه الله شديد التواضع، طيب ثناء العلماء عليه. أما عن طلبه للعلم ورحلاته، فعلى الرغم من أن والد الحافظ العراقي لم يكن من المشهورين بالعلم والمشتغلين به كما يلحظ من ترجمة والده، إلا أنه شاد في أن ينال ولده الوحيد ما لم يحصله هو، فشرع في إسماع العلم وهو غلام يافع لم يبلغ الحلم، إذ كان في 12 من عمره حين أسمعه والده من الأمير سنجر والقاضي تقي الدين الإخنائي المالكي، كما كان يرجو والده أن يسمع من الشيخ تقي الدين القنائي لكونه كان كثير الحضور عنده مع أبيه، وكان أهل الحديث يتعرضون إليه للسماع منه العلو سنده، فإنه سمع من أصحاب السلفي فلم يظفر بذلك، والسبب في ذلك أن الشيخ توفي سنة 28 و700، وكان عمر العراقي آنذاك 3 سنوات. وإذا كان الحافظ العراقي قد حفظ القرآن وهو ابن 8 سنوات، فلا ريب أن لوالده الدور الأكبر في ذلك. وقد بدأ بالطلب والتخرج على المشايخ، وأقدم ما وجد له من السماع في سنة 37، وقد حفظ التنبيه واشتغل بالعلوم، وكان أول الشغالين في القراءات والعربية، وانهمك في علم القراءات حتى نهى عن ذلك قاضي القضاة عز الدين بن جماعة، فقال له: إنه علم كثير التعب قليل الجدوى، وأنت متوقد الذهن فينبغي صرف الهمة إلى غيره. يعني وعلم مهم، علم القراءات علم مهم، لكن من الواقع العملي نجد أن هذا العلم يلي علم الحلال والحرام وعلم الاعتقاد، فإن هذا العلم يبدأ به الإنسان، علم الاعتقاد وعلم الحلال والحرام، فيتعرف على ذلك أو من أجل ذلك لعلم الحديث وعلم الفقه. وأما علم القراءات علم طيب، وبه تعرف أوجه القراءات، وذلك يثري في التفسير، تفسير القرآن الكريم، لكنه علم من جهة الواقع العملي قد لا يستخدم كثيرا إلا في باب التدريس والتعليم فقط. أما في باب التلاوة والقراءة فإن الإمام يقرأ بقراءة الناس، القراءة المعتادة عند الناس، إذا كان الناس عندهم قراءة حفص يقرأ حفص، كان الناس عندهم قراءة ورش مثل بلاد المغرب أو كذا يقرأ بورش، إذا قال الناس عندهم مثلا قراءة نافعة أو كذا مثل السودان يقرأ بقراءة نافع، يعني يقرأ بالقراءة التي لا تحدث فتنة عند الناس. فتجد في النهاية أنت ملتزم قراءة واحدة، لكن لا شك أنه من العلوم وجميع العلوم الشرعية لا يستهين الإنسان بها، لكن الكلام في الأولويات. لا يأتي الإنسان إلى علم القراءات ويستفرغ وسعه في ذلك ليصبح من أكبر المتخصصين وهو جاهل بالعقيدة وجاهل بعلم الحلال والحرام. إن سألته كيف توضأ ما عنده، وإذا سألته في اعتقاده ما عنده اعتقاد. ولهذا أكثر من يشتغل بهذا العلم نجده بعيدا عن السنة، يعني أكثر المشتغلين. وإن كان الحمد لله بدأ في بعض إخواننا من الذين اشتغلنا بالقراءات الآن مثلا، ولكن الغالب العام نجد في هذا العلم الذي يشتغل به تجده جاهلا بعلم الاعتقاد وعلم الحلال والحرام، إما ترى قبوريا أو ترى أشعريا. فكل علم مهم، لكن ننظر إلى الأولويات. فالعمر لا يتسع لكل شيء، فأنا لا آتي أجهد نفسي إجهادا عظيما أحفظ مثلا الشاطبية والطيبة والدرة والخلافات في هذا والمنظومات في الرسم وكذا والوقوف والابتداء، يعني أجمع هذا العلم يعني جمعا موسعا بحيث أصبح متخصصا فيه على حساب علم الحلال والحرام والاعتقاد. لكن طالب العلم النجيب طالب يدري عن كل علم من العلوم، وليس باللازم أن يتبحر فيه تبحر المتخصصين، لكن يكون عنده فكرة عن القراءات وأوجه ذلك، ويتكلم ويكون عالما بمسألة الأحرف السبعة وتواتر هذه القراءات وعدم تواترها وتوجيه هذه القراءات في باب التفسير وغير ذلك، يكون ملما بهذا. أما التخصص الدقيق فهذا قد يكون هناك علوم أكثر منه نفعا، لا سيما علم الاعتقاد وعلم الحلال والحرام وعلم التفسير وكذا، هذه علوم مهمة جدا بها يعني يستطيع الإنسان أن ينقذ نفسه من الجهل ومن البدع والخرافات والضلالات ويصبح داعية. ما في داعية على المنبر يذكر موضوع القراءات إلا عرضا، يعني الإنسان يستخدم القراءات عرضا في أبواب معينة، في الاستدلال، في أبواب الاستدلال في باب التفسير مثلا يستعمل بعض مثلا أوجه القراءات مثل ما ذكر العلماء في صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، هل يلزم أن تكون هذه الأيام متتابعة أم لا؟ فالذي يرى التتابع يستدل بقراءة ابن مسعود، فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وهذه القراءة هل يعمل بها في مجال الأحكام لا سيما وأنها ليست في المصحف الإمام ولا الذي يتلى، هل يعمل بها في الأحكام أم لا؟ أيضا هذه مسألة تحتاج إليها في علم القراءات، هل القراءات هذه يعمل بها في باب الأحكام أم لا؟ فهي إما أن تكون قرآنا، وهذا القرآن لا شك أن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على المصحف وترك قراءة الصحابة فحينئذ لا تستدل بها، وإما أنها تعامل معاملة قول الصحابة، تعامل معاملة قول الصحابة، فلنعتبر أن قراءة ابن مسعود هي قول ابن مسعود في المسألة، فيكون من باب الاستشهاد بفتوى الصحابة. فالشاهد يعني أن الإنسان يأخذ من هذا العلم بقدر ولا يتوسع فيه توسعا يطغى على سائر العلوم الأخرى، مثل من يهتم اليوم مثلا أيضا بعلم مثلا الرجال وتبحر فيه وكذا وكذا ويترك علم الاعتقاد وعلم الحلال والحرام وتبحر فيه علم الرجال وتوسع فيه توسعا مثلا، قد يكفيه من ذلك بعض الشيء. خصوصا أيضا أن الأحاديث التي نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلها تكاد تجدها محكوما عليها، فقد حكم عليها العلماء رحمه الله تعالى، يبقى النظر في الحكم نفسه، توافق لا توافق، عندك اجتهاد في جمع طرق في ترجيح في كذا، دي مسألة. لكن الرجال كلهم حكم عليهم العلماء، ما في رجل أنت تستقيل بالحكم عليه الآن، ولا رجل نسب في رواية حديث إلى نسبت له رواية إلا وقد حكم عليه العلماء في كتب الرجال، ولا حديث نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الرواية الذي اعتمد. وإلا الآن لو أنت تجي واحد الآن يقول أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هل تقول نحن نحتاج الحكم عليه؟ هذا أصلا ليس يدخل في علم الرواية، لأن علم الرواية انتهى، علم الرواية خلاص انتهى، كتب المعتمدة هذه انتهى. ولهذا حكم العلماء على هذه الأحاديث، وقال حديث من هذه الأحاديث إلا وتجد فيه حكم عن العلماء. فلو أنك أنت طالب علم تدري عن علم الرجال وكيف تعامل مع الكتب في هذا الباب، لكن أيضا بما لا يطغى على علم الاعتقاد، علم الفقه، علم الحديث، علم الحلال والحرام، علم التفسير أو كذا، شاهد يا أخواني أن الإنسان يمشي بميزان في هذا، لأن لن تكون في كل علم رأسا فيه، لن تكون كل علم، لن تكون أحمد في الحديث، ولن تكون في الفقه، ولن تكون أبا حاتم في الحديث، ولن تكون ابن جرير في التفسير، ولن تكون سيبويه في اللغة. يعني سيبويه وابن جرير وأحمد والشافعي ومالك وابن تيمية في محاربة البدع والهواء، وهذا صعب، هذا صعب. لكن لا تجهل شيئا، عيب عليك أن تجهل شيئا، خذ بالقراءات حتى لا تكون جاهلا بها. وهذا الحمد لله يعني نجد في العلماء الكبار دائما، العلماء قاعدة العلم وطريقة العلم هذه قاعدة موسعة شمولية، يضع هذه الكتب ويضع كذا، ثم بعد ذلك يكون الطالب لبيبا أو فتح له باب من الأبواب خاص لا إشكال. يعني أكون عندي مثلا دراية بهذه العلوم، لكن تبحرت في علم الحديث، تبحرت في علم الفقه، تبحرت في علم التفسير، هذا لا غضاضة في ذلك، لكن يكون عندك أصل إيه. ولهذا ابن جرير وهو يفسر، ابن جرير في تفسيره تجد اللغة عنده يستعملها، بل هو يعتبر من أهل العلم العالمين والمراجع في مسألة اللغة. تجد عنده علم الرواية أيضا والترجيح بين الروايات مثلا، تجد هذا أيضا. تجد مثل حافظ ابن كثير في تفسير نفس المسألة، تجد الشنقيطي من المتأخرين في التفسير، لكن تجد الإحاطة بالأصول وباللغة وبالحديث وغير ذلك. إذا طالب العلم يحتاج إلى كل هذه العلوم، لكن ليس باللازم أن يصل في كل علم إليه إلى منتهاه بحيث يكون رأسا في هذا، صعب إلا على من وفقهم الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء في الأمة إيه قلة. ولهذا كثر الذين يعتنون بعلم الحديث في زمان أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم ويحيى بن معين وكذا، لكن قل النقاد، فالنقاد أقل من الحفاظ، الحفاظ كثر، أما النقاد بالنسبة للحفاظ فنسبة قليلة جدا لتعتمدهم الأمة في الحكم على الأحاديث والحكم على الرجال، هؤلاء قلة بالنسبة للحفاظ. فكم من حافظ لا يكون ناقدا، فإن النقد يحتاج إلى مؤهلات إيه أخرى شمولية. كذلك اليوم لما تتكلم في أهل البدع والأهواء، أهل البدع والأهواء لابد أيضا أن تكون عندك إحاطة مرضية في فنون العلم، في فنون العلم، أصول الفقه، حتى تعرف كيف تنزل كلامك في هذا الانتقاد المنزل الصحيح، وتنضبط بقواعد أهل العلم مثلا. كذلك علم الحديث، لأنه قد يستدل مخالف بحديث ضعيف، فكيف ترد عليه استدلاله بهذا الحديث الضعيف، كذلك في التفسير إلى آخر ذلك. نعم. رحل رحمه الله رحلة عديدة، قال هنا المحقق كان في الرحلة الأولى سنة 54 و700، وكان في المقدمة من التقى بهم من الحفاظ تقي الدين السكي، وقد سبق أن تلمذ العراقي عليه بمصر الفقه والحديث وهو كان قاضي الشام، وقد التقى العراقي أيضا في تلك الرحلة بالحافظ الكبير إسماعيل بن كثير المعروف بابن كثير. أما ثالث من التقى بهم من الحفاظ التقى التقاء مؤثرا فهو صلاح الدين العلائي، ويظهر أن العراقي ذهب إليه بالقدس بعد أن أخذ حظه العلمي والتقدير من علماء دمشق وضواحيها. الرحلة الثانية إلى الشام، رحل العراقي إلى دمشق سنة 58 و700، وقد ذكر تلك الرحلة ابن فهد دون إعطاء تفصيل عنها، ويظهر أن صلة العراقي بولد الشيخ تاج الدين السكي قد انتقلت إلى ولدي، وقد تولى منصبا بالشام حتى توفي بظاهر دمشق في سنة 71 و700. الثالثة كانت إلى دمشق، وكانت في السنة التالية لرحلته السابقة مباشرة، وهي 59 بعد 700، وشملت الشام من غزة إلى حلب، فكانت أوسع رحلاتي عموما وأدلها على نشاطه وجهده وأفرط تحصيله. تجد الرحلة هذه طريقة عند العلماء، يرحل الإنسان ويطلب العلم ويشافه المشايخ ويتلقى عنهم، لأن كثيرا من الأمور لا يتلقى من الكتب، إنما طريقة العلماء دائما في التلقي شيخ وطالب، شيخ يدرس والطالب يستشكل عليه إن لم يفهم شيئا ويأخذ العلم عن مشايخه وعلمائه، لأن العلم صنعة، والصنعة لما تلتمس عند أصحابها. يعني لو واحد مثلا تعلم صنعة الكهرباء من الكتب لن يتقنها، لو أي صنعة من الصنعات تعلمها من الكتب لن يتقنها، إنما إذا وقف مع مؤهل فيها وتعلم على يديه لا شك أنه يتقنها. ناهيك عن الهدي والسمت والدل، فإن هذه أشياء تطلب عند العلماء مشافهة ولا تجدها في الكتب. الرحلة الرابعة إلى الحجاز، وأما عن شيوخه فقد أخذ الحافظ العراقي عن الحافظ ابن جماعة وابن البابة شهاب الدين أحمد ابن أبي الفرج الشافعي والحافظ العلائي وابن التركماني وغير هؤلاء، وقد أخذ أيضا رحمه الله تعالى الفقه وأصوله من كبار علماء عصره، منهم جمال الدين الإسنوي ومحمد بن أحمد بن عثمان بن عدلان الكتاني وتقي الدين السكي له أيضا مؤلفات، منها شرح سنة أبي داود ولابن تيمة، شرح البهجة في الفقه واقتصر المهمات والتنبيه والمنهاج، وشرح نظم الاقتراح، وشرح تقريب الأسانيد لوالده الذي ابتدأه وسماه فرح التثريب وتمه أبو زرعة. نعم. طيب نبدأ حقيقة وترجم ترجمة موسعة، لكن هذا باختصار. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ زين الدين العراقي رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم.
وله منظومته الشهيرة في علم الحديث، ومن أشهر المنظومات ألفية العراقي رحمه الله. نعم.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم. رب تم بخير. الحمد لله الذي أنزل الأحكام لإمضاء علمه القديم، وأجزل الإنعام لشاكر فضله العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين القويم المنعوت بالخلق العظيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الصلاة والتسليم،
عليه الصلاة والسلام.
وبعد، فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة مختصرا قد أردت أن أجمع لابن أبي زرعة مختصرا في أحاديث الأحكام، يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام.
وجزاه الله خيرا على هذا السعي، وهو أنه يريد أن يحفظ ولده مختصرا في أحاديث الأحكام، يكون على أعلى ما يكون من الأسانيد، يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام. هذا فيه الحرص على الأبناء والأولاد، وأن الإنسان يسعى في غرس العلم في نفوسهم، فإنه لو خرجت من الدنيا بولد هو طالب علم فقد حصلت على خير عظيم وانتفعت انتفاعا كبيرا. فإن من أعظم ما يوفق إليه الأب أن يرزق طالب علم من أولاده، ولهذا كان العلماء يحرصون على هذا. وجل تراجم العلماء تجد أنهم نشأوا في بيئات علمية، فأبوه أثر فيه وحمله معه وأسمعه العلم ودله، لكن هناك سبحان الله من يوفق من الأبناء وهناك من لا يوفق، فمهما كان حرص الإنسان على أولاده تبقى هداية الله سبحانه وتعالى. نكلت هذه من أحببت، ونوح عليه السلام حرص على إسلام ولده ولكن أبى: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. لكن المهم أن تبذل، المهم أن تبذل، أن تتعبد بنية قبل الولد، وأن تتعبد بالعمل بعد أن يرزقك الله عز وجل الولد. فبالنية قبل الولد: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما، حتى إذا أتى الولد وشب وصلح أن يسمع وأن يتكلم يعلم الدين شيئا فشيئا، يعلم الاعتقاد: من ربك، ما دينك، من نبيك، ما أركان الإيمان، ما أركان الإسلام، من توالي، من تعادي، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. تعادي من؟ تعادي الكفار بجميع صنوفهم، تعادي أهل البدع وعلى رأسهم الروافض والصوفية والجهمية، تعلموا هذا ولو لم يعلم معاني ذلك، لكن يتعلم اليوم ويحفظ اليوم ثم غدا يفهم، لكن ينشأ هذا الولد على هذه المسائل. فرحمه الله تعالى أراد أن يجمع لابنه أبي زرعة مختصرا في حديث الأحكام يكون متصل سريد بالأئمة الأعلام، ولهذا أبو زرعة صار طالب علم وأكمل شرح طرح التثريب بعد ذلك لما مات والده ولم يتمه. فالإنسان يتعبد بالنية ويتعبد بالعمل والسعي، والله عز وجل الموفق. نعم.
فإنه يقبح بطالب العلم بل بطالب العلم فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم ألا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار،
ألا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار، يعني يكون أنت متصل السند إلى المصنف، فيقول يقبح بطالب الحديث بل بطالب، مع أن العراق من المتأخرين يعني بعد عصر انتهاء الرواية والأسانيد هذه، لكن كانوا يحرصون أن تبقى هذه السنة في الأمة، سنة الايه الأسانيد. نعم.
يستغني بها عن حمل الأسفار،
نقول لا يقبح ولا شيء، ولا يقبح، المهم أن يكون عنده الأحاديث الصحيحة، يحفظ من البخاري، يحفظ المتفق عليه، يحفظ البخاري من البخاري فقط أو من مسلم، المهم الأحاديث الصحيحة. أما مسألة الأسانيد فهذه يعني سنة إحياؤها لا إشكال فيه، لكن لو ترك الإنسان هذا الأمر فلا شيء عليه، لكن الحافظ العراقي الحقيقة كان يشدد في هذا الباب، كان يشدد جدا في هذا الباب. نعم.
يستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار، ويتخلص به من الحرج في الجزم بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية.
لا 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 لا، إنه غير سائغ، يعني إنسان يجزم بنقل ما ليست له به رواية فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية. لا، الإنسان لو أنه ذكر الحديث، حديث البخاري بإسناد البخاري أو بإسناد مسلم، هذا يكفي إن شاء الله، ولا يلزم أن يكون له إسناد إلى المصنف، لا يلزم. نعم.
ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد،
لكن البعض يقول هذا، لكن ماشي على وجه الكمال، لكن على وجه الجزم والقفع إنما هذا طبعا لا. نعم.
ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد،
ولهذا انتقد الحافظ العراقي في هذا. نعم.
ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها، وكان قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها، رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة، في تراجم محصورة، وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة، إما مطلقا على قول من عممه، وإما مقيدا بصحابي تلك الترجمة، ولفظ الحديث الذي
يعني أصح الأسانيد إلى مثلا إلى ابن عمر صحيح كذا، أو أصح الأسانيد مثلا مطلقا، إما مطلقا أو إما باعتبار الصحابي نفسه. نعم.
ولفظ الحديث
هو الحافظ العراقي أجهد نفسه فانتفعنا وانتفعت الأمة، فقد أورد الأحاديث المسندة إلى الأئمة بأقصر الأسانيد المتفق عليها، لكن هل هذا لازم؟ هذا ليس بلازم، لكن على كل انتفعت الأمة كما سترى في هذه الأحاديث. نعم.
ولفظ الحديث الذي أورده في هذا المختصر هو لمن ذكر الإسناد إليه من الموطأ ومسند أحمد، فإن كان الحديث في الصحيحين لم أعزه لأحد، وكان ذلك علامة.
يقول ولفظ الحديث الذي أريده في هذا المختصر هو لمن ذكر الإسناد إليه من الموطأ ومسند أحمد. نعم.
وكان ذلك علامة كونه متفقا عليه، وإن كان في أحدهما اقتصرت على عزوه إليه، وإن لم يكن في واحد.
يعني يقول ذكر الحديث في الصحيحين لم أعزه لأحد، هذه علامة، إذا ترك العزوة فهو في الصحيحين، وإن كان في أحدهما اقتصرت على عزوه إليه، البخاري أو مسلم. نعم.
وإن لم يكن في واحد من الصحيحين عزوته إلى من خرجه من أصحاب السنن الأربعة وغيرهم ممن التزم الصحة كابن حبان والحاكم. نعم. فإن كان عند من عزوت الحديث إليه زيادة تدل على حكم ذكرتها، وكذلك أذكر زيادات أخرى من عند غيره، فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحابي لم أذكره بل أقول ولأبي داود أو غيره كذا،
يعني عن نفس الصحابي. نعم.
وإن كانت من غير حديثه قلت ولفلان من حديثك فلان كذا،
هذا اللي يسمونه الشاهد، فالشاهد يكون عن غير الصحابي نفسه. نعم. أما المتابعة تكون عن الصحابي فيذكر شاهدا لهذا الحديث عن صحابي آخر، إما أنه يوافقه في اللفظ والمعنى أو يوافقه في المعنى. نعم.
وإذا اجتمع حديثان فأكثر من ترجمة واحدة كقولي عن نافع عن ابن عمر لم أذكرها في الثاني وما بعده، بل أكتفي بقولي وعنه ما لم
يحصل، يعني بنفس الإسناد.
ما لم يحصل اشتباه. وحيث عزوت الحديث لمن خرجه فإنما أريد أصل الحديث لا ذلك اللفظ على قاعدة المستخرجات.
تمام، يعني ليس بلازم أن يكون نفس اللفظ موجود بل أصل الحديث موجود.
فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي رويته منه عزوته إليه بعد تخريجه، وإن كان قد علم أنه فيه لئلا يلبس ذلك بما في الصحيحين، فما كان فيه من حديث نافع عن ابن عمر ومن حديث الأعرج عن أبي هريرة.
نعم.
ومن حديث
أنس هيذكر الأسانيد اللي هو جمع بها تلك الأحاديث بحيث يغني ذلك عن ذكر ذلك في كل حديث يريده. هو هيذكر لك الأسانيد بتوسع ويقول أن كل الأحاديث التي وضعتها في هذا الكتاب لولدي حتى يحفظ كلها ترجع إلى سلاسل مخصوصة، إما أنا أصح الأسانيد مطلقا وإما أنا أصح الأسانيد إلى هذا الصحابي، فخذها مسندة في بدء الكتاب حتى لا أعيدها. فما أقول لك مثلا من رواية نافع عن مالك عن ابن عمر فهو عندي ثابت بهذا الطريق حتى لا أعيده. نعم. وهو طريق فما كان فيه
من حديث نافع عن ابن عمر ومن حديث الأعرج عن أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة فأخبرني به محمد بن أبي القاسم بن
سنده بقى سند الحافظ العراقي لذلك، وبالتالي ولده أبو زرعة عنه. نعم. فأخبرني به محمد
بن أبي القاسم بن إسماعيل الفارقي ومحمد بن محمد بن محمد القلانسي بقراءات عليهما قال أخبرنا يوسف بن يعقوب المشهدي وسيدة بنت موسى المارانية قال يوسف أخبرنا الحسن بن محمد البكري قال أخبرنا المؤيد ابن محمد الطوسي وقالت سيدة أنبأنا المؤيد قال أخبرنا هبة الله بن سهل قال أخبرنا سعيد بن محمد قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ومالك عن الزوري عن أنس ومالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.
يبقى المدار على مين؟ على مالك. حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ومالك عن الزوري عن أنس ومالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. يبقى كل ما يذكره رحمه الله تعالى عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن أنس وعن عائشة من طريق مالك فسنده ما ذكر. طبعا بهذه الأسانيد سوف يذكر جملة من الأحاديث. نعم.
وما كان فيه عن غيرها من غير هذه التراجم الأربعة فأخبرني به محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخباز بقراءة عليه بدمشق في الرحلة الأولى قال أخبرنا المسلم بن مكي قال أخبرنا حنبل بن عبد الله قال أخبرنا هبة الله بن محمد الشيباني قال أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل فما كان من حديث عمر بن الخطاب فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزوري عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه وما كان من حديث سالم عن أبيه فقال أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزوري عن سالم عن أبيه وما كان من حديث علي بن أبي طالب فقال أحمد حدثنا يزيد بن هو بن هارون قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي وما كان من حديث عبد الله بن مسعود فقال أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وما كان من حديث همام عن أبي هريرة فقال أحمد حدثنا
يعني
عبد الرزاق
على مين؟ على أحمد وعليه وفى بشرطه وهو أن هذا الحديث بنرجعها إلى مالك في الموطأ وإلى أحمد في المسلم. فالأربعة أسانيد الأولى مضارها على من؟ على مالك، والباقي مضروا على أحمد. نعم.
فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة وما كان من حديث سعيد عن أبي هريرة فقال أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وما كان من حديث أبي سلمة وحده عن أبي هريرة فقال أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وما كان من حديث جابر فقال أحمد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر، وما كان من حديث بريدة فقال أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وما كان من حديث عقبة بن عامر فقال أحمد حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، وما كان من حديث عروة عن عائشة فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، وما كان من حديث عبيد الله عن القاسم عن عائشة فقال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة ولم أرتبه على التراجم بل هو على أبواب الفقه لقرب تناوله، وأتيت في آخره بجملة من الأدب
ولم أرتبه على التراجم بل على أبواب الفقه لقرب تناوله، يبقى طهارة صلاة صوم زكاة وهكذا.
وأتيت في آخره بجملة من الأدب والاستئذان وغير ذلك، وسميته تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، والله أسأل أن ينفع به من حفظه.
سبحان الله سبحان الله، يعني لا تستهينوا بهذه الطريقة. وأكد العلماء ما نقول سبحان الله ماذا ترك الأول والآخر، ولكن نقول كم ترك الأول والآخر، والخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة إن شاء الله. ولهذا لا يقال نأخذ المتقدمين وفقط، إنما لا تدري سبحان الله، خذ العلم وخذ الحق بدليل من أي أحد كان من المتقدمين أو من المتأخرين، لكن إذا اتفق المتقدمون فلا ينبغي أن تحدث خلافا، لكن إذا اختلف المتقدمون فانتفع بترجيح المتأخرين، ففيهم العلماء وفيهم النقاد وفيهم الجهابذة، لكن لا نقول خذ من المتأخرين واترك المتقدمين، ولا نقول خذ من المتقدمين واترك المتأخرين، بل خذ من العلماء الناصحين الربانيين كانوا من المتقدمين أو كانوا من المتأخرين، لكن إذا اتفق المتقدمون فلا ينبغي أن تختلف معه وأن تحدث خلافا، لكن إذا اختلفوا فانظروا الترجيح، والترجيح هذا يكون عن طريق من؟ يكون عن طريق العلماء. ولهذا يا إخواني اهتموا بارك الله فيكم بطريقة الطلب وطريقة الفهم للعلماء، كيف يطلب الواحد العلم وكيف يتم التصنيف وكيف كذا، وإلا سبحان الله تجد شذوذات في هذا الباب مما لم يلتقي العلماء ولم يتربى عليهم، تجد شذوذات. بعض الناس كما قلت لكم يركز على الرجال ويترك الباقي، وبعض الناس يركز على اللغة ويترك سائر العلوم، وبعض الناس يأخذ من المتقدمين ويترك المتأخرين، وبعض الناس يرى حق الكتب بعد المئة الثامنة، وبعض الناس لا يرى كتب الفقه أصلا بل يأخذ فقهه من كتب الحديث، وكل هذه بنيات في الطريق، إنما تصدر ممن؟ من طلبة علم، كل واحد يركب رأسه طريقة كده وخلاص، طريقة يحدثها من عنده، لكن ليست هي طريقة العلماء، والواجب على الإنسان أن يهتم بالطريقة، طريقة العلماء. فالشاهد أن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى سوف يضع لك جملة أحاديث أراد أن يحفظ ولده تلك الأحاديث بالأسانيد إلى الصحابي الجليل، وبدأ من أن يكرر الإسناد في طول الكتاب، فاكتفى بذكر الطريق إلى هذا الإسناد في أول كتابه، فما يرويه مثلا عن نافع مالك عن نافع عن ابن عمر فهذا من طريق كذا، ما يرويه عن أبي هريرة من طريق مالك فهو بالإسناد كذا وهكذا. وعملة الكتاب ترجع إليه إلى الموطأ وإلى المسند، فإذا ذكر حديثا متفقا عليه عراه عن التخريج وعدم العزم، وإن أو عراه عن العزم، وإن ذكره لأحدهما ذكر هذا، ذكر البخاري أو مسلما أو ذكر أصحاب السنن فإنه يذكر أيضا أصحاب الإيه؟ أصحاب السنن. نعم.
والله أسأل أن ينفع به من حفظه أو سمعه أو نظر فيه، وأن يبلغنا من مزيد فضله ما نؤمله ونرتجيه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ورأيت الابتداء بحديث النية مسندا بسند آخر لكونه لا يشترك مع ترجمة أحاديث عمر، فقد روينا أو روينا عن عبد الرحمن بن مهدي قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات،
وليس له إسناد على وفق ما ذكر عن عمر بل له إسناده الخاص، وسيأتي به دون الكتاب ويخص بهذه، لأنه أراد أن يبدأ مصنفه بهذا الحديث إذا ما أعماله بنيات اقتداء بالأئمة السابقين. من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات، ولأنه إشارة إلى القصد من التصنيف والتأليف، وتذكير للإنسان بالإخلاص في التصنيف. ولهذا بدأ به البخاري في الصحيح، فبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، وأقام ذلك مقام الخطبة بين يدي كتابه، وأنه ما أراد من ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. طيب نقف عند ختام الطهارة.